أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نرجو من الإخوة التقدم في الصفوف، نرجو من الإخوة التقدم في الصفوف، لا تطرق فرجة حتى لا يتخطأ أحد من القرآن. اجلس خلف ظهر أخيك مباشرة. رسالة المسجد في الإسلام، رسالة المسجد في الإسلام، ذلك هو موضوع خطبتنا اليوم بحول الله وقوته. لا يخفى على أحد من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة لم تطأ قدماه بيت واحد من الصحابة إلا بعد أن اطمأن على مكان المسجد، وذلك لأهمية المسجد في بناء الأمة والدولة والشخص المسلم. وإذا تأملنا نصوص الشرع وجدنا أن الله عز وجل أعطى للمسجد مكانة سابقة عالية مرتفعة في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أما من القرآن فقد ربط الله عز وجل بين إعمار المساجد والإيمان بالله عز وجل، فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ووصف الله عز وجل القائمين الراكعين الساجدين الذاكرين لله في المساجد بصفة الرجولة، وهذه الصفة في القرآن صفة نادرة لا يعبر عنها القرآن إلا لمن استحقها، فقد وصف الله عز وجل بها المجاهدين الصادقين المخلصين، فقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال: على الذين يجلسون في المساجد ويعمرونها بالعبادة، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآيات. وجعل الله عز وجل صلاة الجماعة في المسجد من أوجب الواجبات، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والنصوص كثيرة على وجوبها، لكن ليس هذا مكانه ووقته. وجعل الله عز وجل هذه المساجد لها حرمة عظيمة ولها فضل كبير، ورد ذلك في السنة في أحاديث كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة. حديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: المسجد بيت كل مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وهو حديث حسن: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ثلاث كلهم ضامنون على الله عز وجل. يعني الله عز وجل يضمن ثلاثة: رجل خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، والمجاهد في سبيل الله، والحاج. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه متعلق بالمساجد. وفي إحدى الروايات في الموطأ: وإن كان بدنه خارج عنها. فالأصل تعلق القلب لا تعلق البدن. فربما يكون الإنسان ببدن في المسجد لكن قلبه خارج المسجد، لكن المقصود رجل قلبه معلق بالمساجد حتى وإن كان خارج المسجد فقلبه متعلق بالمسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من سكن المسجد ضمن له الله الروح والرحمة والجواز على الصراط. وهذا وارد في أثر صحيح في كتاب الزهد الإهانات عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لولده: يا بني عليك بالمسجد، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيوت المتقين، ومن سكن في المسجد ضمن له الله الروح والراحة والجواز على الصراط. من سكن المسجد يعني أكثر من ملازمة المساجد، أكثر من الجلوس في المساجد. كلما كان عنده وقت فراغ ذهب إلى هذا المسجد فإنها خير البضاعة، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير البقاع، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأفضل البقاع إلى الله أسواقها. أما رواية الطبراني وهي رواية حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع وخير البقاع في الأرض المساجد، وأفضل البقاع وشرها في الأرض الأسواق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من خرج من بيته متطهرا إلى فريضة كان له كأجر الحاج المحرم، ومن خرج من بيته متطهرا إلى تسبيحة الضحى كان له أجر المعتمر. وصلاة الإثم صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرء في صلاة ما حبسته الصلاة. وفي رواية: والملائكة تدعو له ما دام في المسجد لا يجلسه إلا الصلاة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ألا أدلكم على
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط له أجر لأنه يرابط ويجاهد في سبيل الله. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. إلى نصوص كثيرة جدا كتب في فضل المساجد مجلدات وأحكام المساجد مجلدات، وإن أدنى الله عز وجل أن نخصص دروس أو خطب عن أحكام المساجد فهي بيوت الله عز وجل، مشارق الإيمان، ينابيع الحكمة، محضر الأبطال، مربط المجاهدين، معسكر النقاط، معسكر المقاتلين، بيوت الضيافة وإطعام المساكين، ترفع فيها الألوية، تخرج منها الجلوس للجهاد في سبيل الله، الجامعة، المدرسة، البرلمان، النادي، مجلس الشورى، كل شيء كما سيتبين لنا. بل إن الشرع جعل من يخرج القضاة من المسجد له أجر وله مكان عند الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة كانت تقوم للمسجد يعني تكنسه وتطهره، فلما ماتت وافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماتت يا رسول الله، قال أنت أدمتموني؟ فلما قال لهم ذلك دلوه على قبرها فذهب إلى قبرها فصلى عليها. إلى غير ذلك من النصوص التي تريك وتخبر مكانة المسجد في الإسلام. ثانيا بعض وظائف المسجد في الإسلام. أول وظيفة أنه مكان لإقامة الشعائر من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن وتعليم علم واعتكاف إلى غير ذلك من أبواب الشعائر والعبادات. نسيت أن أقول أن في القرآن أيضا أن من أهداف الجهاد حماية المساجد. الجهاد سلوة سلام الدين، جعل الله عز وجل من أعظم أسباب وأهداف الجهاد الحفاظ على حرمة المسجد. قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الوظيفة الثانية للمسجد هي العمل على جمع كلمة المسلمين وتوحيدهم بعد أن وحد أبدانهم. في كل يوم 5 مرات يؤذن المؤذن فيجتمع المسلمون ليقفوا صفا واحدا وراء إمام واحد يتلون كتابا واحدا في مكان واحد متوجهين إلى قبلة واحدة حتى تتحد القلوب بعد أن تتحد الأبدان. فطرس الصفوف، وضع القدم بجوار القدم، الكتف في الكتف، المنكب في المنكب، يجعل القلوب مترابطة. فإذا مر 7 أيام أتى ذلك العيد للمسلمين أن يجتمع المسلمين على كلمة رجل واحد. من وظائف المسجد التكافل الاجتماعي، التعاون على البر والتقوى، لأنك تسأل عمن يصلي بجوارك تتفقده إلى الغار، تعوده إذا مرض، بل فيه المشاركة النفسية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالسا في المسجد فلما سأل عن حاله فقد يعني دله علامة الأسى على وجهه، فقال ديون لزمتني وهموم راكبتني يا رسول الله، فأخبره بدعاء إذا دعا به فك الله عنه دينا. المشاركة النفسية، المشاركة الوجدانية. حديث في صحيح مسلم، حديث جرير بن عبد الله أن أناسا قدموا مكتاب النمار والعباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه الفاقة والحاجة، فأمر بلال أن يؤذن ثم أقام الصلاة ثم صلى ثم وقف خطبة في المسلمين. قال يتصدق الرجل بدرهمه بديناره بثوبه بطعامه بصاع تمره بصاع شعيره حتى قال له بشق تمره، فجعل صلى الله عليه وسلم كأنه ذهب، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وفي صحيح البخاري أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مالك من البحرين فأمر بنزله في المسجد، فالمسجد توزع فيه الصدقات، تدفن فيه الأرامل واليتامى، تراعى فيه الأسر الفقيرة، فما فراه في المسجد، فلما صلى جلس، فما أتاه أحد يسأله إلا أعطاه حتى لم يبق منه درهما واحدا. الوظيفة الثالثة للمسجد أن المسجد مكان لاستقبال الوفود ولا للضيافة والإطعام، صفة في المسجد يعلق فيه عتق النخل، يؤكل فيه من الرطب، ويؤكل فيه من البلح إذا مر عابر السبيل، أو من انقطع عن أهله، أو من نفل زاده أو نفقته يأوي إلى بيت الله عز وجل، فإن المكان معد في المسجد من إطعام ونوم واعتكاف وغير ذلك وقضاء مصالح. المسجد، الجامعة، المدرسة، التربية، محفظ الأبطال، مفرخ الرجال، مصنع الشهداء والمقاتلين. المسجد مكان للجهاد، مكان للتعليم والتعلم، ومعظم العلماء الأفذاذ الذين بنت أوروبا ما ظهروا على علمهم ما ظهروا إلا في المسجد. كان يدرس في المسجد جميع أنواع العلوم، علوم شرعية وعلوم كونية، فلك، كيمياء، جميع أنواع العلوم، طب، أحياء، جميع أنواع العلوم، فلم يكن هناك انفصال بين العلم والدين. إن ديننا يربط بين الدنيا والآخرة. الإسلام لا يرضى لأحد أبدا أن يكون رجل دين، هذه تسمية خاطئة يتناقضها الناس ولا يفهمونها، أخذناها من النصارى. الإسلام كل أفراده يجمعون بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة، بين العلم والإيمان والتقوى، ليس هناك انفصال. الانفصال حصل في أوروبا لما طلبت الكنيسة وفرضت نظريات كاذبة، فلما جاءت النهضة وجدوا أن الكنيسة كانت قد تكذب عليهم، فظنوا أن الكنيسة ودينها الباطل يمنع العلم، فقالوا لا يتبع العلم مع الدين. لكن هذا لم يحدث عندنا، هذه مشكلة لم تكن عندنا، فلماذا نفصل ما بين الدين وبين العلم؟ وفي ثواب تعلم العلم في المسجد ثواب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: من أتى مسجدنا لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتاه إلى غير هذا كان كالذي ينظر إلى ما لا يملك. وفي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته إلى المسجد لا ينوي ولا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر الحاج المحرم. من وظائف المسجد أنه مكان يعد للجهاد، مكان يعد للجهاد، تعقد فيه الأدوية ويدرب فيه المجاهدين، كما كان الحبشة يتدربون في المسجد بالحرار. الصيدلي قال الإمام المناوي: وليس فعل الحبشة بالحراب من باب اللعب المجرد، إنما من باب تربية الأبدان وإعدادها للجهاد. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال السيدة عائشة: أتحبين أن تلي هؤلاء؟ قالت: بلى يا رسول الله. فطأطأ لها من كبيها وجاءت من خلفه ووضعت ذقنها على عاتقه وأسندت رأسها إلى خد النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إليهم حتى ملت، فقالت: يكفي يا رسول الله، يكفي يا رسول الله. فكم يفعلون هذا؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أنواع الرياضة التي لا تشوش في المسجد، وأن تقام في غير وقت الصلاة لتربية المجاهدين. المجاهدون كانوا يخرجوا من المسجد، صلاح الدين الأيوبي لما خرج عام 583 17 ربيع آخر ما خرج إلا بعد صلاة الجمعة، وشرع العلماء قبل أن تذهب للقتال إلا بعد صلاة الجمعة، الشهداء ينعم في المسجد كما نعم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في المسجد شهداء غزوة مؤتة. الأسير يربط في سرير المسجد كما في صحيح البخاري. ثمان بن أثان لما ربطه أسيرا في المسجد حتى يرى الصلاة يسمع الأذان يسمع القرآن، فلما وجد هذا الدين عظيما قال فكني يا رسول الله فكه، فخرج إلى النخيل ثم توضأ ورجع مسلما. بل إن الإمام شريح القاضي بعد يعني فترة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى على أحد يربطه في سرير المسجد عسى أن يكون ذلك الربط داعيا له إلى أن يعطي عليه الحق، فإذا انتهى من قضائه ولم يفعل أمر بأن يذهب به إلى السجن. الجهاد رايات الجهاد تخرج من المسجد، المرضى من الجهاد يلقون في المسجد، المسجد مستشفى، المسجد عيادة كما في حديث صحيح البخاري. سعد بن معاذ لما أصيب في غزوة الأحزاب في أبحره يعني عقد في وسط الزراعة جعل يستشفى سعد ويمرض في المسجد وصنعت له خيمة في المسجد حتى يستطيع أي واحد من المسلمين أن يعود ذلك الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن. المسجد دار للقضاء، دار للقضاء يبقى فيه بين المسلمين وكم قضي فيه على الخلفاء. المسجد تعالج فيه الأمراض الاجتماعية، النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الأمراض الاجتماعية أمام الناس حتى يعلمهم حتى يطلب المجتمع ذلك المرض. فاللعان لا يكون إلا في المسجد. اللعان عويم الذي رمى زوجته بالشريك بن سحماء عويم العلي، وهذه فيه فائدة مهمة جدا أن البلاء مؤكد بالمنطق. لذلك كما قلنا في دروسنا عون لسانك ألا يتكلم إلا عن الخير، لا تتكلم عن الشر، لا تكثر من الكلام عن الشر، لا تقرأ أخبار الحوادث، لا تعطي أذنك لتسمع عن الشر، فإن سماعك للشر يحرف قلبك عن الحق. قال الله عز وجل سماعون للكذب أكلون السحت. هذا الرجل جلس مرة مع الصحابة وقال إذا رأى أحدنا رجلا مع زوجته فإن قتله قتلتموه، وإن جاء أخباركم جلبتموه، وإن سكت سكت على غيظ. فكان أول من ابتلي بذلك، أول من ابتلي بذلك فرمى زوجته بالشريف بن سحماء. فاللعان لا يكون إلا في المسجد. قال الإمام القرطبي رحمه الله ويفتقر اللعان إلى أربعة أشياء. الأمر الأول الألفاظ، لابد أربع شهادات مكان الأربع شهور. الأمر الثاني المكان، فيكون في خير البقاع، فإذا حدث في مكة يكون ما بين الركن والمقام، وإذا حدث في المدينة يكون عند منبر رسول الله، وإذا حدث في القدس أو في فلسطين يكون عند القطب. بل أكبر من هذا، فإذا حدث اللعان بين مشركين يؤمر أن يذهب بهما إلى مكان يعتقدون تعظيما. يعني لو كانوا فرس يروحوا عند بيت النار لأنهم يعظمون النار في أشرف مكان، فإن كان في أي بلد خارج هذه المساجد فلا يكون إلا في المسجد. اللعان لا يكون إلا في المسجد. وأما الوقت فيكون بعد صلاة العصر الوقت الشريف، وفيه تشديد على من يكذب أو يحلف على يمين فجر بعد صلاة العصر. وأما العدد فلا يكون أقل من أربعة. المسجد، البرلمان، السياسة، مجلس الشورى، مجلس الشعب، الخلفاء يبايعون في المسجد، الأمير يعلن سياسته في المسجد، يختار القادة في المسجد، أي أمر يلم بالأمة سواء في ساعة سلم أو حرب ينادى الصلاة جامعة. كل الخلفاء أو معظمهم بيعوا في المسجد، خطبهم عن سياستهم في المسجد. بل إن الأصل ولنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، هذا هو أصل الإسلام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. كان الأصل إن الخليفة له بيت يسكن فيه مثل كل المسلمين، وأول شخص لنفسه دارا ومقاما يسكن فيه هو سعد ابي وقاص في عهد عمر بن الخطاب. ابتنى له قصرا في الكوفه، فلما علم اجل ان يحتج على الناس، فلما علم عمر بن الخطاب بذلك امر محمد بن مسلمه ان يحرق ذلك القصر. فخرج محمد بن مسلمه واشترى حزمه حطب من القطن واشترط عليه ان يحملها له الى قصر سعد، فحرق قصر سعد. فصار الخلفاء لهم بيوت لكن مكانهم من المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعه، فيه كل شيء، فان ديننا دين ودنيا. فلما قتل عليه وقتل عثمان وقتل عمر، كان اول من فعل ان جعل له مقصوره في المسجد هو سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، خاف على نفسه من الفقر، فجعل نفسه مقصوره في المسجد يصلي فيها السلطان هو وحاشيته، وجعل دارا خاصه به، فتبعه الخلفاء والسلاطين من بعده. لكن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. مهام المسجد كثيره جدا، ووظائف المسجد في هذه الامه كثيره جدا، هذا هو شرعنا. اما من ربنا فهذا ما سوف نعرضه فيه ونتكلم حوله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى منه. علمنا أن المسجد هو أساس بناء الدولة والأمة وصخر شخصية المسلم. المسجد يربي، يربي على الانضباط. أي انضباط أعظم من أن يؤذن المؤذن الله أكبر فيطرق كل واحد ما بيده ليجي إلى المسجد، يمشي إلى المسجد؟ أي انضباط أعظم من هذا؟ المسجد يربي على أن يكون لك وقت فيه سكينة وهدوء، لا صخب، لا بيع، لا شراء، لا إنشاط ضالة. يربيك على التواضع، أن يقف الغني بجوار الفقير والصعلوك بجوار الملك والكثير بجوار الوزير. يربيك على النظام، ان تقف في صف مستوي لا تتقدم ولا تتاخر. يربيك ان تجعل فرصه لروحك وقلبك ان ينتصر على بدنك. فالدنيا خارج المسجد تشدك والشهوات تشدك، فاذا دخلت المسجد الى بيت الايمان وهبه الرحمه متنزل السكينه، أعطيت لنفسك ولقلبك ولروحك زادا، فاستطعت أن تخرج بذلك النور إلى الخارج. الأفراح تعلن في المسجد كما في سورة الترمذي وحسن الترمذي والبيهقي، أعلنوا النكاح في المسجد وبلغوا في المسجد وضرب عليه الضفوف، كل شيء. هذه وظيفة المسجد باختصار شديد جدا. أعداء الإسلام لا يتركون المسجد أن يؤدي وظيفته. أعداء الإسلام يعلمون أن المسلمين إذا جعلوا للمسجد وظيفته فإن المسلمين سوف يكونون في مقدمة الأمم، أمة عظيمة، مهابة الجانب، مستمعة الكلمة، إذا أدى المسجد دوره بحق كما أراد الله عز وجل وكما أراد نبيه. وهم يخافون من المسجد لأن المسجد سوف يغمد أطفال يدق عروش الظالمين، فيخافون على أن يأخذ الناس مفاهيم من المسجد. بل أعلن كثير منهم ذلك، قد أعلن أن 95% من مساجد مصر بتكرهن. هم يعلمون ذلك، يعلمون أن المسجد هو أساس قوة المسلمين. على الترمومتر تعرف قدر قوة المسلمين بقوة المسجد، بنشاط المسجد، بحرمة المسجد، بالتفاف الناس حول المسجد. وكلما رجع المسجد عن دوره إلى الوراء كلما تشرذمت الأمة وأصبحت أمما بعد أن كانت أمة، متبوعة بعد أن كانت تابعة بعد أن كانت متبوعة. أما أهل الإسلام فهم على حربهم على المسجد شيعة، اختلفت طرق الحرب. الحرب على المسجد. فمنهم من دخل على المسجد بطريقة فيها بهاء، وهي أن يشغل الناس بزخرفة المساجد، بنقش المساجد، حتى يتباهى الناس بالمساجد ويأتيه علامة من علامات الساعة، فيصبح اهتمام الناس، معظم الناس بالبناء، بل أعلى المساجد تكلفة المازنة يمكن تساوي نصف تكلفة المسجد. أنا كنت بزيارة المسجد في التجمع الخامس الجمعة المرية، يعني الناس الطيبين عليه أخذوني بعد صلاة الجمعة هناك لصحة صحن 2000 متر، القبة بتاعة المسجد بكلفة 300,000 جنيه. فاهتم كثير من المسلمين بهذه الزينة والفركشة حتى وصلت حتى فعلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفرقة أخرى أتت بالبدع داخل المساجد، الغرور، إدخال أضرحة داخل المسجد، بل ربما تتعجب أن هناك بعض المساجد يخبر فيها بعض الحكام الظلمة الذين قتلوا كثيرا من علماء الأمة، فليس أولياء ولا شيء، وإن كانوا أولياء فهذه البدعة لم يختلف اثنان من علماء الإسلام عليها، مش الله تعالى وكفر السابقة، قال إذا كان القبر قبل المسجد يؤذى المسجد. قال ابن تيمية لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. ليه؟ شدة وشدة، الحضر والمولد، ويبقى المولد موجود فيه فواحش لا أحد يستطيع أن ينكر ولا يزكي، أن المولد كلها مخدرات وحشيش وزنا ومسود، من أجل أن يكون دين دروشة، دين مخدر، دروشة هو كده خلاص نحضر المولد والحضر والزنا ده كذا خلاص ربنا راضي عنه. ده كتير كان مهم جدا، دور المتصرفة في استعمال الأمة. ما في دولة دخلها الاستعمار إلا استعمار الصوفية. أي حاكم طاغيه يريد أن يبعد الناس عن الدين الحق الذي هو الإسلام دين ودولة إلا ما يشجع الصوفية، شجع الحضرة، شجع الموالد، عشان يبقى دين دروشة. فملأ المساجد وبعض المساجد بالقبور والأضرحة، بل ربما توجد أضرحة في المسجد لم يدفن فيها أحد. وهناك تحقيق لوكيل كلية أصول الدين عن قرب مسجد السيد البدوي أثبت بالأدلة، وبقى ذلك هو وكيل كلية أصول الدين، والكتاب موجود، أنه لم يدفن فيه ولم يدفن في المسجد كان. وهذه طريقة لأعداء الإسلام للهجوم على المسجد، وطريقة أخرى أن تنسب المساجد إلى من بناها، أو تسمى المساجد بأسماء بعض السلاطين، هذا لا يجوز. ده الجن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعبي، قالوا يا رسول الله نحضر في مسجدك العشاء، فأنزل الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع أحد، حتى لو النبي فصل مش مسجد النبي فصل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لذلك قال سعيد بن المسيب لا تقول مسيجين ولا مصيحين، واحد مسجد صغير، كل المساجد كبيرة، لأن الله نسبها إليه، وما نسبه الله إليه فهو كبير عظيم. مش مصحف صغير، كل مصحف كبير يضع في الجنب، يعني مش مصحف صغير، ما فيش مصحف صغير مصحف كبير، كل المصاحف كبيرة عظيمة. فسموا المساجد بأسماء من بناها أو بأسماء السلاطين. أما السلاح الرابع الخطير جدا وهو القضاء على خطبة الجمعة، القضاء على خطبة الجمعة بوسائل كثيرة جدا، وأنتم لا يخفى عليكم هذا. أمام الدولة أنتم تعلمون ماذا كان يعمل في المساجد، دعاة الحق الذين يصدعون بالحق يمنعوا من المسجد، يدخل السجون المعتقلات، يراقب رواد المسجد، لا يحب لإمام المسجد أن يتعرض لقضايا الحياة حتى لو كان العرض في صالحه. وهذا حصل معي شخصيا من أكثر من 15 سنة لما قتل السياح في الأقصر، وعملت خطبة كاملة وقلت هذا لا يجوز، حرام، ما ينفعش تقتل سياح دخلوا بعقد أمانة، فعملوا لي في زوري قالوا حتى لو بيقول كده مش عارف تكلم ماذا؟ كان مثل وجهك حواليك قصص جنة النار ليش دعوة الواقع؟ ماليش دعوة الواقع ليه؟ عشان العلماء والوعاظ لا يوعون الناس، فهم يريدون من الناس أن يستمعوا إلى قنوات الشياطين فقط، هم لا يريدون من الناس أن يستمعوا إلى خطيب المسجد، لأن كلمة المسجد لها هيبة عميقة الأثر تدخل إلى القلب، مع أن عندهم قنوات يجلس حولها بالملايين إلا أنهم يخافون المسجد. والقنوات الإسلامية في أول أمرها كانت خطة لتدمير المسجد، وأعلم بعض الشيوخ الكبار كان ضباط أمن الدولة في زملائه ما طلعتش في قناة كده زي الحمد لله ربنا نجانا. تطلع ليه؟ عشان الناس تتعود للشيخ في التلفزيون، وبعدين المشاهد مش موجوده في القنوات نمسك المسير بقى. شوف اختبارات تاني بحصل معايا شخصيا والله، يعني هذا الكلام يعني الف ب الاختبارات. جلابيب قصيره تسقط، ملتحي يسقط، ايه اللي انت عامله يا وسط فرع المسجد النور؟ ايه اللي انت بقى ده؟ وده اللي يمشي بالمصحف في ساعه التطبيق فضل اجل اول ما يستهزا بالناحيه وتمسكه بقى طلعت عندك تستهزا بالسنه. لا انا مش محتاج مسجد اصلا، بفضل عسى جدا اللي تقطع في اكبر مسجد هتيجي يا ابني بالسنه مش حاسس ولا كلمه اتقي الله، وبفضل عسى جدا ربنا انا هاني وسبت انا عارف طبعا صار مفيش مشاكل. فهم لهم معايير في اختيار الائمه، والله العظيم ائمه كانوا يذهبوا الى المسابقات لما يعرف ان الامام ده بيسب الدين او بيشرب سجاير او على خلق سيء عجبه طبعا من اجل ان يكون خطيب كاذب ليس له قيمه، لا يحرك القلوب، لا يعيش قضيه، يؤدي وظيفه لا يؤدي رساله، ماتت الخطبه في داخله قبل ان تخرج للفم، خرجت كلمات ميته لا تحرك ساكنا، لا يعالج واقعا، لا يوجه امه الى الاصلاح، لا يعالج مرض، هم يريدون ذلك. فاعداء المساجد كفر كفر كفر، حتى ارتبط في بعض مفاهيم الناس ان المسجد للعباده فقط، واخذ ذلك من اليهود والنصارى، ظنوا ان المسجد مثل الكنيسه. لا يجوز، الكنيسه انعزاليه ليس لها شؤون بالحياه، طراطير خاويه فارغه ليس لها قيمه في سلوك. يا اخي يمسك الانجيل ويقول طراطير ايه بقى؟ بتقول له حسن اخلاقك؟ تعملش بالربا؟ اعمل كذا؟ لا طراطير جوفاء. فهم يريدون ان يجعلوا المساجد مثل الكنائس. وكان عم الشيخ كان في السياسه. ولما قال الله قال رسول الله، قال الله رسول واذا جاءوك فاحكم بينهم وما لم يحكم بما ظرف اليكم الكافرون. مش ده قال الله ليه؟ ولا مش القران دي؟ وما لم يحكم بما ظرف اليكم الظالمون. والحديث كده جدا يعني ايه؟ يعني ايه مش تسعه؟ يعني ايه؟ وما حدث في الهجمه الشرسه على مسجد الطيب ابراهيم عشان اعرفك الاعداء دول ما عندهمش حاجه مقدسه، عشان ما تعرفش ان هو بيكون دستور ووطن وبتاع. لا 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 ده مكتوبه، هذه مكتوبه. هؤلاء ليس عندهم شيء مقدس، مسجد يلقى من الدور والحجاره والطيب بتاعه والامام بتاعه يحصر هنا اكثر من 200 واحد، اكثر من 16 ساعه، يخرج الساعه 3 ونص بالليل، اي اجره من اكبر من هذا؟ ما حصر المسجد الا ايام ابن الزبير في الحديث المستقبل وايام ابن المحاصر في الاصل. اين حرمه المساجد؟ لما دخلوا مسجد النور بالعباسيه وكنت موجودا في الاحتياج ساعه؟ سهل يعني. شوفوا الكنائس ما تفتحش الكنائس. كنائس ما فيش. سبيل المسؤول كان كاف في السويس وكلها كانت راحه للكنائس وكلها اسلحه. ولا يشك احد من المسلمين ان هذه الكنائس قلاع حرب. ومن اهل الاسلحه، لكن فتشوا المساجد وفتشوا الكنائس. نحن نطالب وزاره الاوقاف أن تفتش المساجد وتفتش الكنائس، لكنهم يضحكون على الناس. أين حرمة المسجد؟ أين حرمة وماذا فعل الناس؟ لكنهم كانوا يريدون بحر من الدماء من أجل أن يفوتوا على الشعب موضوع الاستفتاء، عشان تبقى مجزرة وأكل وفق ربنا سبحانه على الشيخ احمد المحلاوي والطارق مجاهد، والمجاهد عمره 6 اللي يقول لا نخش الجنه وفي ناس تقول الجنه، ربما تكون سجانه ما قال هذا. وما تكلم عن هذا اصلا الخطبه كان شرح ان جاءكم فاسق بنار فتبين، لعلم كل حكايه تبين. وبعد ما اعتز بيه قال لهم براحتكم اللي يقول نعم براحتكم يقول نعم، او انت اللي تعمل قال لهم انا شخصيا اعمل نعم. فين بقى الكلام ده؟ هذا الكلم حتى لا نزل المساجد بيوت الله عز وجل وفعلوا فيها هذا، وتيجي بقى في ايام بقى من الاستفتاء حملك نزلوهم من على المنبر. يا سلام، منذ متى؟ منذ متى يقف الخطيب يشد ويقول حريه؟ طب انت اختلفت مع الشيخ بعد الصلاه ولا معاه؟ لما تاخد انزل انزل حتى اصروا على بعض المشايخ والدعاء في بعض المساجد وجعلوا هناك لو في صلاه النور. انا بقى راي شخصي مش بتكلمش في السياسه، لا انا عايز رئيس الوزراء بس انتهي عنه. يعني الناس اللي ماسكه القياده والحكم يرضوها. وانا كنت وظيفتي الدروس هذا هو مصر. ده اصل ديننا. ولذلك لما ماسك اسماعيل هنيه رئاسه الوزراء وصلى الجمعه وصلى بالناس كنتوا من اكثر الناس اللي زعلوا الرسول، ده الاصل. بنشوف في بعض مساجد القرى الخطيب اللي ماسك سيب خشب. ما قصده. صحيح المستشرقون استهزأوا بها واستهزأوا بالاسلام والمسلمين اجل هذا السبب الخشب، ده كان اصله. سيب الخشب ده كان اصله سيب حقيقي. كان لما الطارق يفتح اي دوله عنوه يطلع على المنبر ماسك السيف، عندنا ماسك رشاش كده عشان يكون مفيش مشاكل. عشان فتح البلاد عنوه قوه الاسلام والمسلمين وان المسلمين ياخذون حقهم وما خصب من اراضيهم بالقوه. ليه؟ كان الامير اللي فتح الباب هو الشيخ. هو اللي بيخطب راجل حازم قوي يعالج الامور بقوه وحزم يبتغي وجه الله عز وجل ويمشي على الحق. فلما بقى اعداء الاسلام بعض المسلمين جهل بعض المسلمين بوظيفه المسجد مع يهود ونصارى وهم وفرس فصل المسجد عن الحياه. فقال له ايه بقى عشان يقول الشيخ؟ قال له سيب خشب. ادوه سيب خشب. عشان مش انت اللي انت فتحت ولا حاجه، الطلبه لوحدهم والكبار لوحدهم والمشايخ لوحدهم ويبداوا يجيبوا دول على الفراز. وبعدين الشيخ خشب كذب وتدليس وبدعه منكره، انما الاصل انه سيف حقيقي. القائد واللي فاتح رجل دوله ورجل سياسي محنك يعالج المشكلات عنده دين حفظ القران والسنه يصلي ويخطب بالناس وصلي كل جمعه. الامام الإمام في الجهاد أنت تحت رايك إمام. أنا بقى بقى الجهاد رأيي الشخصي مش الكلام مش السياسة، سياسة إيه؟ كل دين كل دين. نعم في بعض المواسم رمضان الاعتكاف العشر الأواخر العشر أواخر ذي الحجة لا زي لابد أن نتكلم فيها، لكن نعالج قضايا الأمة. وأختم الخطبة بتحذير لي ولجميع المسلمين عن أن يتخاذلوا عن نصرة المساجد بيوت الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا يوجد واحد أظلم من هذا من الذي سعى في خراب المساجد، سعى في خرابها خراب مادي. كان من الدولة شمعوا مسجد في 4:30 بعناية يا شيخ شمعوه مش حد يصلي فيه، لكنهم أقلعوا على سلطة الطغيانين إن ينزلوا من عن المنبر أو ينزل أما بيستغلوا العربية بوكس على الباب مفيش مشاكل. من أظلم خراب حسي وخراب معنوي. منع الدروس، منع الخطب، منع التوجيه، ما تخطبش في كذا واخطب في كذا، ما تتكلمش في السياسة، ما توجهش الناس، هذا خراب خراب معنوي. اما رجل العلم من عنده علم شرعي واضاء الله بصره وبصيرته ويوجه الناس الى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، هذه الكلمه الحق التي لابد ان يكون للخطيب له فيها حريه كامله. شوهوا خطيب الجمعه، ضيقوا عليه، يعملوا في الافلام الازهار الفقير شيخ الازهر يدوا الاعمال والوظائف للغير الشيخ مرتفع عشان الناس تزهد، يشوهوا شكله ما يدوش قوه ما يدوش امكانيه مكتبة حضر فيها خطبة، قاعد في المسجد يهتم بالدين، رزقه ضعيف، يبحث عن رزق في خارج المسجد حتى يخرج المسجد. خراب المساجد من أعظم الكبائر. علينا أن ننكر ونبين حرمة المسجد ونبين الناس أن وظيفة المسجد في الإسلام ورسالة المسجد بناء أمة، بناء دولة، بناء شخصية. نتكلم في كل شيء. صحيح إن العالم تطور وأصبحت في مؤسسات، في مؤسسة للقضاء معاش في فضاء المسجد، في مدارس، في جامعات. صحيح. فماذا تريد يا أيها الشيخ؟ أن تريد أن تنقل المؤسسات إلى المسجد؟ لا، أنا أريد أن أنقل المسجد إلى المؤسسات. افهم، المسجد أنقل المؤسسات. أتكلم في القضاء ومع القضاء المستشارين ينقلوا هذا الكلام إلى دار القضاء. أتكلم عن مجلس الشعب ومجلس الشورى، يجلس معي أناس وصول النواب، فأنقل المسجد إلى مجلس الشعب ومجلس الشورى. روح المسجد. لكن لما انطلقت هذه الوظائف وأخذوها من المسجد فقدت روح المسجد. بقى المدارس اللي انتم عارفين، انما المدارس في المسجد حاجه ثانيه خالص، تعليم في المسجد حاجه ثانيه، طلاب في المسجد حاجه ثانيه. فلما دخلوا هذه المؤسسه الخارج فقدت روح المسجد. يعني ايه روح المسجد يا شيخ؟ يعني روح الاسلام، يعني الافضل، يعني الخبول، يعني السكينه، يعني الطمانينه، يعني بريق الكلمه، يعني السلوك القويم. بقت مؤسسات عمل ايه؟ اتفرج كده على الاجتماعات بتاعه معظم القرى اللي بقى لها النهارده لحد بعد العشاء، ما وصلوش المغرب. ده طلب مرفوض اصلا. شهادته لا تصح. ترك فريضا متعمدا ومش مسافر. انما في المسجد ساعة المسجد نصلي، ساعة الاذان نصلي. روح المسجد لابد ان تعود هذه الامه حتى تعود لامه عزنا. اسال الله عز وجل التسميه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفهم والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يردني وإياكم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم كل من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق، اللهم رده إلى الحق ليكون من أهل الحق. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمرنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعلنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا كائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مهموما إلا نفست همه، ولا مكروبا إلا أزلت كربه. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا وكل مكروه وسوء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لعلمائنا ولمشايخنا ولدعاتنا. اللهم ارزقنا واياهم الاخلاص في الطول والعلن، وافتح لنا ولهم قلوب عبادك. اللهم انجي عبادك المستضعفين من الموحدين في سوريا وفلسطين وبورما ومالي وافغانستان والعراق وايران واركان وفي كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم واذكر كسرهم وتولى امرهم واحسن خلاصهم. اللهم اشف مرضاهم ودر جرحاهم وتقبل في الشهداء قتلاهم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك العامين على نصرة دينك في سوريا وفلسطين ومالي وافغانستان وفي كل مكان. اللهم اريح كلمتهم واجمع صفهم واربط على قلوبهم وثبت الارض من تحت اقدامهم. اللهم قوي شوكتهم وسدد رميتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قتل اليهود والكفرة والامريكان والفرنسيين الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك ويكذبون رسلك ويقتلون اولياءك. اللهم قربهم وزلزلهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل مصر بلدا امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر اهلها ورئيسها في حفظك وحرصك وضمانك ورعايتك وامانك يا ارحم الراحمين. اللهم كل من اراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه الى كل خير، وكل من اراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائره السوي عليه، واشغله في نفسه، واقسم ظهره، واضحه في الدنيا قبل الاخره. اللهم يا غيث المستغيثين اغثنا، اللهم اغثنا برحمتك من عندك، تلم بها شعبنا، وتصلح بها احوالنا، وتوحد بها كلمتنا، وتجمع بها صفنا. وطرد بها كيد الأعداء عنه. اللهم سر من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم سر من الفردوس نعوذ بك من النار. اللهم سر من الخير مسلك من عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون، ونعوذ الله من بك من الشر مسلك من عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون.